إذاعة سبوتنيك، نكتشف ما يخفيه الآخرون. المقهى الثقافي، برنامج يعنى بالثقافة بوصفها فعلاً متحركاً مضيئاً قادراً على خلق الجمال وإنقاذ العالم من قبحه.
عدنا والعود أحمد في لقاء ثاني في المقهى الثقافي من موسكو مع الشاعر والصحفي بهاء شحادة. حدثنا عن كتاباتك، وهل الثقافة الفلسطينية معافاة في الداخل الفلسطيني؟
هي في وضع أفضل مما كانت عليه في العقود الماضية والسنوات الأولى لإقامة دولة إسرائيل. كما تعلم كانت هناك عدة حواجز وقيود على النشر بالنسبة للكتاب والأدباء الفلسطينيين. تحدثنا في سياق هذه الحلقة عن الشاعر الراحل محمود درويش وعن الشاعر الراحل سميح القاسم وعن طه محمد علي والشاعر الراحل أيضا توفيق زياد. هؤلاء على سبيل المثال أستاذ عيسى في تلك الفترة واجهوا صعوبات وواجهوا قيود وخضعوا لتحقيقات واعتقلوا. لهم كل التقدير، بالفعل لهم كل التقدير على هذه الجرأة، على هذه القوة، على هذا الإيمان في الوطن. تصور أنهم رغم كل هذه القيود ورغم كل هذه الممارسات لم يتوقفوا عن الكتابة، ونصوا كتابات وأشعار تحاكي قضية الشعب الفلسطيني دون تردد ومهما كان الثمن.
باعتقادك أو عملت المؤسسة الفلسطينية الثقافية كما تعلم على رؤية الحفاظ على الهوية الفلسطينية، سواء الفلسطينيون داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي أو في مخيمات الشتات.
نعم.
فيما ثمة يرى من يرى غياب ملامح حقيقية للمؤسسة الثقافية الفلسطينية الآن. إذا اتفقت مع هذا الرأي فما السر في رأيك؟
أتفق إلى حد ما. الفعاليات الثقافية في الداخل الفلسطيني متعددة وموصولة أيضا مع الشطر الثاني من الأرض، أي الضفة الغربية، قطاع غزة. في معظم الأحيان هذه الفعاليات السادسة تزداد في الفترات الحرجة أو الصعبة مثل الحروب المستمرة أو اللامنتهية، كالفن والغناء الملتزم، الأمسيات الشعرية الوطنية. لدينا حتى اليوم خيرة من الجيل الناشئ الذي يسير على دروب معلميه الراحلين درويش وزياد والقاسم، وبالتالي على الأقل هذا الجيل الناشئ يمكنه اليوم أن يحافظ على هذا الإرث الثقافي رغم قيود الحدود.
في عالمنا العربي ما يزال الرقيب حارسا على أقلامنا، فماذا عنكم أبناء الأرض المحتلة كإعلاميين ومثقفين؟ ماذا فعلتم لإرساء قواعد الهوية الفلسطينية؟ وهل نجحتم في تصدير أصالتها للخارج؟
أنا لا أعلم ما هي الوضعية في الخارج، لكن من خلال لقاءات متعددة استمعت إليها وأجريتها أنا شخصيا، استطعنا على الأقل من خلال الشعراء الراحلين الذين ذكرتهم في الماضي، استطعنا الوصول إلى العالم العربي، وهذا بحد ذاته إنجاز. استطعنا أن نسمع أغانينا. على سبيل المثال لابد هنا أن نذكر الموسيقار العالمي الأستاذ مارسيل خليفة الذي لحن وغنى لسميح القاسم على سبيل المثال، ومطربين وفنانين آخرين أيضا استخدموا هذه الكتابات وهذه النصوص وهذه الأشعار ولحنوها ووصلت عمليا إلى العالم العربي، وهذا بحد ذاته كسر للقيود وإنجاز يسجل لهم.
ما رأيك أو متوقع فيما يقال بأن الأدب والفن والشعر هو تمرد على الثوابت، وإذا كانت الحرية هي من أهم شروط الإبداع الجيد، فإلى أي مدى للأديب والشعر أن يجمع بين الحرية والالتزام في آن واحد بشكل عام؟ وأنتم أبناء الوطن المحتل مبدعون حقا، أنتم أيضا تنقصكم الحرية بمعناها المطلق، فما تعقيبك لذلك؟
هي عدة أسئلة في سؤال واحد، الحرية والالتزام في نفس الوقت. على الشاعر، على الكاتب، على الصحفي أيضا كثر القيود المتعارف عليها، وهذا أصعب شيء في الكتابة. نحن شعب مشرقي عاطفي ملتزم نوعا ما، لا يحب أو يخشى الخروج من القواعد المتعارف عليها. أذكر لك على سبيل المثال القصائد والأشعار التي تتضمن وتحتوي على عبارات الغزل. الغزل على سبيل المثال في جسد المرأة لفترة ما هذا كان محظور في عالمنا العربي، رغم ذلك هناك من كتب وتغزل في جسد المرأة وخرج عن هذه القاعدة. ممكن أن نذكر الشاعر نزار قباني وقصائده وأشعاره، أيضا الوضعية مماثلة هنا في الداخل الفلسطيني. تستطيع الكتابة، تستطيع أن تمارس هذه الكتابة وأن تخرج من القيود المتعارف عليها إلى حد ما، لأن على الشاعر أن لا يخاطب فئة معينة، على سبيل المثال فئة دعنا نقول الألمانيين، بل على الشاعر والكاتب أن يخاطب الجميع وأن يسعى أن يوصل رسالته إليهم في آن واحد. وهذا صعب، أن توفق في كتاباتك بين هذا وذاك هو أصعب شيء.
هناك من يقول بأن الشعر الفلسطيني في حالة غيبوبة بعد رحيل الشاعر الكبير محمود درويش كشاعر، هل توافق على ذلك؟
لا يمكن أن نستبدل الشاعر الراحل بشاعر أو كاتب آخر، أو أن نقوم بإجراء مقارنة بين الشاعر الراحل محمود درويش وشعراء وكتاب في أيامنا هذه. لكل شاعر ولكل كاتب الخصوصية، لكن ما يميز الشاعر الراحل محمود درويش مسيرته الشخصية. هو ابن قرية البرو المهجرة، هو عانى، هو تمرد، كسر قيود وعاش في المنفى لعقود، وبالتالي لا يمكن بغض النظر عن المستوى الكتابي لشعراء دعني أقول مخضرمين في الداخل، لكن لكل شاعر خصوصيته، ومن الصعب المقارنة بين شاعر وآخر إذا نظرنا إلى الحقبة الزمنية التي كان بها الشاعر الراحل محمود درويش يمارس كتاباته.
كيف تكتب القصيدة؟
لا ألتزم ببحور الشعر 16، أكتبها على شكل شعر نثري، لا أتقيد بالأوزان. أحب الشعر الحر الذي لا يختلف نوعا ما عن الخواطر. الشعر هو أيضا خاطرة، أنت لا تكتب الشعر ولا تكتب أي كتابة من فراغ، وإنما لإيصال رسالة أو لتحكي قصة معينة أو تجربة معينة. لذلك لا ألتزم بقيود الشعر المتعارف عليها.
كيف أو إلى أي مدى تمثل إذاعة الشمس الصوت الفلسطيني؟
أستطيع أن أقول بأنها تحاكي الجزء الأكبر من الأقلية الفلسطينية في الداخل، وهي بالفعل من خلال خوض هذه التجربة منذ العام 2007 وإلى الآن تحظى بثقة جمهور المستمعين، لأنها قريبة منهم، تحاكيهم، تنظر إليهم، تتابع قضاياهم اليومية على سبيل المثال في مختلف المدن والبلدات العربية. لدينا انتشار واسع للمراسلين، نأتي بكل حادثة صغيرة وكبيرة ونتابعها من خلال البرامج الإخبارية، فهذا التقارب يجعل من العمل الصحفي نوعا ما ممتع، يجعل منه كنوع من تقديم الخدمة لشعبك، وأحيانا تقدم المشورة، وأحيانا تحاسب هذا المسؤول أو ذاك، لأنك تحظى بثقة جمهور المستمعين، وهذا ليس بأمر سهل، هذا يأتي مع الأعوام. ربما أنا من الصحفيين من ناحية السن أو الجيل من الصغار، فيعمل معي على سبيل المثال صحفيين كبار في السن ولديهم باع طويل في العمل المهني الصحفي. كلنا نعمل كأسرة واحدة، نتعاون، كل فرد يقدم للآخر ما لديه، وبالتالي هذا أيضا بحد ذاته ممتع ويجعل من الأيام قصيرة.
نعم، نعلم بأن صناعة الإعلام اليهودي متطور، فكيف يقابلها على الطرف الآخر الإعلام العربي؟
حتى الآن الإعلام العربي لم يصل إلى مستوى الإعلام اليهودي. إذا نظرنا إلى الوجوه الصحفية، إلى المراسلين، إلى المحررين، إلى المقدمين أيضا في الإعلام العبري، هناك إلى اليوم ضوابط، فمعظم العاملين في هذا الحقل يتمتعون بدرجة ثقافية عالية وبشهادات أكاديمية تؤهلهم على أداء وممارسة هذه المهنة، مهنة المتابعة، وبالتالي تجد الفرق أو تشعر بوجود هذه الفجوة بين مستوى الإعلام العبريب ومستوى الإعلام العربي الذي أحيانا يضم شخصيات تعمل لاعتبارات دعني أقول غير مهنية.
ما هو جديدك الشعري؟
دائما هناك جديد، من يكتب لا يتوقف، دائما لديه جديد، دائما لديه ما يقول. إذا أردت أستطيع أن أقرأ لك آخر ما كتبته: في وردية ليلية باردة شعرت بلسعة تتسلل إلي، رسمت خريطة على ورقة الأخبار لمدينة تضيء بعينيك الطاغيتين، التقويم فيها مضبوط بإحكام، ملؤها بيوت خشبية وأشجار، بينها أنهر وأودية وغزلان وطيور. من لوعة قطعت تذكرة مستعجلة وغرت في أقاصيها أحلم بلحظة، فجأة يد تهز بكتفي، وإذ بالمنتج يقول: لما أنت نائم؟ دقيقتان لرأس الساعة. فأجبت: ظننت نفسي مغادرا إلى بعيد. رد يقول: إلى أين سترحل ولم تقرأ الأخبار؟
يعني مفردات، صور جميلة جدا، شعر الصحفي الفلسطيني. بهاء شحادة، شكرا لك على هذا الحوار.
وشكرا لكم أيضا، يعطيكم العافية.
قدمنا لكم برنامج المقهى الثقافي.